أضاء الإمام الخامنئي فيما سبق على شخصية السيدة زينب الكبرى، وعبر عنها أنها أحد نماذج التاريخ البارزة التي تظهر عظمة حضور امرأة في أحدى أهم قضايا التاريخ. وها هو يستكمل كلامه بالقول:
ما بقي من خطب زينب الكبرى مما هو في متناول الأيدي يظهر عظمة حركتها، فخطبتها التي لا تنسى في أسواق الكوفة لم تكن كلاما عاديا، ولم تكن موقفا عاديا لشخصية كبرى، بل بينت بتحليل عظيم أوضاع المجتمع الإسلامي في ذلك العصر بأجمل الكلمات وأعمق وأغنى المفاهيم في مثل تلك الظروف. لاحظوا قوة الشخصية، كم هي قوية هذه الشخصية. فقدت في تلك الصحراء أخاها وقائدها وإمامها مع كل هؤلاء الأعزاء والشباب والأبناء، وهذا الجمع المؤلف من بضع عشرات من النساء والأطفال قد أسروا وأحضروا على مرأى من أعين الناس، وحملوا على نياق الأسر، وجاء الناس ينظرون إليهم، وكان بعضهم يهلل وبعضهم كان يبكي. ففي مثل هذه المحنة تسطع فجأة شمس العظمة، فتستعمل نفس اللهجة التي كان يستعملها أبوها أمير المؤمنين، وهو على منبر الخلافة مخاطبا أمته، تنطق بنفس الطريقة وبنفس اللهجة والفصاحة والبلاغة، وبذلك السمو في المضمون والمعنى. يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، أيها المخادعون، أيها المتظاهرون، لعلكم صدقتم أنكم أتباع الإسلام وأهل البيت، لقد سقطتم في الامتحان وصرتم في الفتنة عميا. إن تصرفكم وكلامكم لا ينسجم مع قلوبكم، لقد غرتكم أنفسكم وظننتم أنكم مؤمنون، وتصورتم أنكم لازلتم ثوريين، ظننتم أنكم لازلتم أتباع أمير المؤمنين، في حين أن واقع الأمر لم يكن كذلك. لم تتمكنوا من الصمود والنجاح في الفتنة، ولم تتمكنوا من النجاة بأنفسكم.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
فقد أصبحتم كالتي بدلت الحرير أو القطن إلى خيوط، ثم أرجعت تلك الخيوط ونقضتها إلى قطن أو حرير، فبدون بصيرة ووعي للظروف، وبدون تمييز بين الحق والباطل، أبطلتم أعمالكم وأحبطتم سوابقكم. الظاهر ظاهر الإيمان، واللسان مليء بالادعاءات الجهادية، أما الباطل فهو باطن أجوف خال من المقاومة مقابل العواصف المخالفة، فهذا ما يعد تحديدا آفات تصيب المجتمع. بهذا البيان القوي والكلمات البليغة، وفي تلك الظروف الصعبة تحدثت زينب الكبرى، فلم يكن الأمر بحيث نرى مجموعة من المستمعين يجلسون أمام زينب ويستمعون إليها وهي تتحدث معهم كخطيب عادي، كلا، فالجماعة هم من الأعداء، وحملة الرماح يحيطون بهم، وكان هناك جماعة من ناحية أخرى كهؤلاء الذين سلموا مسلمة إلى ابن زياد، وأولئك الذين كتبوا الرسائل وبعثوا بها إلى الإمام الحسين عليه السلام وتخلفوا، ومنهم من كان ينبغي أن يواجه ابن زياد وقد اختبأوا في بيوتهم. هؤلاء كانوا في سوق الكوفة، وجماعة ظهر منهم ضعف النفوس، وهم الآن يشاهدون ابنة أمير المؤمنين ويبكون. لقد كانت زينب الكبرى عليها السلام في مواجهة هذه الجماعات المختلفة التي لا يمكن الثقة بها، ولكنها كانت تتحدث ببيان محكم ورائع، فهي امرأة تاريخية. هذه المرأة لم تعد ضعيفة، ولا يصح عدها امرأة ضعيفة، فهذا جوهر المرأة المؤمنة حيث تظهر نفسها في مثل هذه الظروف الصعبة.
وفي ختام الكلام، يضيء السيد على نموذج نسائي معاصر ترك بصمته على التاريخ، ويذكر الشهيدة بنت الهدى والمرأة الإيرانية فيقول:
في عصرنا هذا استطاعت امرأة شجاعة عالمة مفكرة بارعة في مقتبل العمر، اسمها السيدة بنت الهدى أخت الشهيد الصدر، أن تترك بصماتها على التاريخ وأن تؤدي دورا في العراق المظلوم إلى أن استشهدت. عظمة مثل هذه المرأة لا تقل عن عظمة أي من الرجال الشجعان والعظماء. لقد كان موقفها موقفا نسويا، وموقف ذلك الرجل أخيها الشهيد محمد باقر الصدر موقفا رجوليا، ولكن كلاهما ينمان عن حركة تكاملية ويعبران عن عظمة وتألق جوهر هذا الإنسان. وهكذا فلتربى النساء. وفي مجتمعنا أيضا كان لدينا الكثير من أمثال هذه النساء، حتى في عهود الكبت وفي عهود المواجهة، ولدينا من بعد قيام النظام الإسلامي نساء عظيمات استطعن تربية أبناء مستعدين للبذل والتضحية، وقدمن أبناءهن وأزواجهن للدفاع عن البلد وعن الثورة وللدفاع عن كيان وكرامة الشعب. ومثل هذا العمل الكبير استطاعت أن تنجزه المرأة، وقد شاهدت أنا بنفسي حالات متعددة من هذا القبيل. المرأة الإيرانية، آلاف النسوة الشهيدات اللواتي أدين دورا كبيرا في تغيير مسار التاريخ الإسلامي. هذا الجيش من الملائكة اللواتي ضحين بأرواحهن المقدسة في سبيل الإسلام، لم يبالين وسرن في طريق العمل، وظهرن كبانيات لصرح إيران الجديدة. هن نسوة عظيمات قدمن للشرق والغرب تعريفا جديدا للمرأة. فغالبا ما تقدم المرأة في النظم الشرقية كعنصر هامشي لا دور لها في صناعة التاريخ، وفي النظم الغربية باعتبارها موجودا يتفوق جنسه على إنسانيته ووسيلة جنسية بيد الرجال وفي خدمة الرأسمالية الجديدة. فالنسوة الإيرانيات الشجاعات في الثورة والدفاع المقدس قدمن نموذجا ثالثا جديدا. لقد فتحت المرأة الإيرانية المسلمة تاريخا جديدا أمام أعين النساء في العالم، وأثبتت أنه يمكن للمرأة أن تكون امرأة وعفيفة ومحجبة وشريفة، وتمارس في الوقت ذاته دورها في مركز الأحداث. يمكنها أن تحافظ على طهارة خندق العائلة، وأن تبني خنادق جديدة في الميادين السياسية والاجتماعية، وتحقق الكثير من الفتوحات والإنجازات الكبرى. هن نسوة مزجن بين ذروة المشاعر والرقة والرحمة النسوية، وبين روح الجهاد والشهادة والمقاومة، وخضن بشجاعة وإخلاص وتضحية أكثر السوح رجولية. لقد ظهرت في الثورة الإسلامية والدفاع المقدس نسوة يمكنهن أن يقدمن للعالم تعريف المرأة وحضورها في ساحات الرشد والتهذيب، وفي ساحة حفظ سلامة المنزل والعائلة المتوازنة، وفي ساحة الولاية الاجتماعية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الاجتماعي، ويستطعن تحطيم واقتحام أكبر الطرق المسدودة. لقد ظهرت حالة جديدة من الاقتدار والهيبة بفضل دماء هؤلاء النسوة المجاهدات في العصر الحديث، تركت تأثيراتها أولا على المرأة في العالم الإسلامي، وسوف تترك تأثيراتها عاجلا أم آجلا على مصير مكانة المرأة في العالم. طالما بقيت شمس سيدتنا خديجة الكبرى المتألقة، وسيدتنا فاطمة الزهراء، وسيدتنا زينب الكبرى ساطعة مشرقة، فإن المخططات القديمة والجديدة المعادية للمرأة سوف لن تنتج شيئا، وإن الآلاف من نسائنا الكربلائيات لم يحطمن الخطوط السوداء للظلم الظاهري وحسب، بل وفضحن أيضا حالات الظلم الحديث ضد المرأة، وأثبتنا أن حق المرأة في الكرامة الإلهية هو أعلى حقوق المرأة، وهو حق غير معروف بالمرة في العالم الذي يسمى بالحديث، وقد آن الأوان اليوم لمعرفته، وستكون المرأة المسلمة الإيرانية المجاهدة المعلم الثاني لنساء العالم بعد المعلم الأول لهن، وهو نساء صدر الإسلام. سلام الله على سيدة الإسلام العظيمة فاطمة الزهراء، وعلى كل نساء صدر الإسلام العظيمات، وعلى النسوة المضحيات في إيران الإسلامية.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كتاب المرأة والأسرة، وإلى كتاب جديد. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، جمعية مراكز الإمام الخميني قدس سره الثقافية، من سلسلة الكتاب المسموع إصدار المرأة والأسرة في فكر الإمام الخامنئي دام ظله، يتناول قضية المرأة من نواحيها المتعددة.